المسألة الثالثة، ظاهر هذا التحريم، ظاهر التحريم في قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، أنه يحرم على الإنسان أن يجمع بين الأختين سواء كان ذلك بالنكاح أو كان بملك اليمين. وذهب بعض العلماء إلى التحريم من جهة النكاح، أما من جهة ملك اليمين فقالوا يجوز، قالوا يجوز للإنسان إذا ملك أختين وكانتا رقيقتين له، فإنه يحل له أن يطأ الأختين بملك اليمين. والصحيح مذهب جماهير العلماء رحمهم الله أنه لا يحل نكاح الأختين ولو كانتا بملك اليمين، وذلك لقوله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين. وأما قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم فهذا راجع إلى قوله والمحصنات من النساء، فهذا هو المستثنى منه لأنه أقرب المذكور، وهذا هو أصح قولي العلماء. المسألة الرابعة، إذا ثبت أنه لا يجوز الجمع بين الأختين سواء كان ذلك الجمع من جهة النكاح أو من جهة ملك اليمين، فلو أن إنسانا تزوج امرأة ثم إن أختها كانت رقيقة فاشترى هذه الرقيقة، هل يجوز أن يجمع بينهما إحداهما بالنكاح والثانية بملك اليمين؟ جمهور العلماء على عدم الجواز، وهو مذهب المالكية والحنفية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وذهب الشافعية إلى جواز الجمع إذا كانت إحدى الأخت، إذا كان زواجه من إحداهن وكانت الأخرى بملك اليمين. والصحيح أنه لا يجوز سواء كانتا بملك اليمين أو كانت إحداهما بنكاح والأخرى بملك اليمين لظاهر الآية كما قلنا. المسألة الخامسة، في قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن وأخواتكن، فيه دليل على تحريم الربيبة مطلقا سواء كانت في حجر الزوج أو لم تكن في حجر الزوج، وهذا هو موضع الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا الحديث اشتمل على تحريم الجمع بين الزوجة وعمتها وكذلك بين الزوجة وخالتها، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها التحريم، ولذلك لا يجوز هذا الفعل. وذهب الخوارج إلى أنه يجوز، واستدلوا بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وقد دخلوا على عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، دخل عليه بعض الخوارج فسأله عن هذه المسألة، فقال له عمر إنها حرام، أي يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فقال الخارجي إن الله لم يحرم ذلك ولا نجد هذا التحريم في كتاب الله. فقال له عمر بن عبد العزيز كم تصلي في اليوم؟ قال خمسا. قال كم تصلي الفجر؟ ثم سأله عن الظهر، ثم سأله عن المغرب والعصر والمغرب والعشاء، فلما أجابه عن هذه المسائل قال له هل تجد ذلك في كتاب الله؟ قال لا. قال فمن أين لك ذلك؟ قال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده. قال وهذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده، فحرام على الزوج أن يجمع بين المرأة وعمتها وعمة المرأة هي كل أنثى شاركت الزوجة في أبيها شاركت أباها في أحد أصليه أو فيهما معا فيشمل العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها الشقيقة وكذلك عمتها لأب وعمتها لأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في التحريم وكذلك قوله وخالتها والمراد بالخالة أخت الأم وهي كل أنثى شاركت الأم في أمها في أصل شاركت الأم الخالة هي كل أنثى شاركت الأم في أمها وتعتبر في أحد أصليها أو فيهما معا فيشمل الخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها على هذا الوجه مطلقا واختلف العلماء هل يجوز للإنسان أن يجمع بين بنتي العم أي تكون المرأة بنت عم للزوجة التي عند الرجل هل يجوز له أن يجمع بينهما وهل يجوز أن يجمع بين المرأة وبنت خالتها فقال جماهير العلماء يجوز ذلك وهو الصحيح لأن الله عز وجل قال في كتابه المبين وأحل لكم ما وراء ذلكم وبنت العم تعتبر وراء ذلك وكذلك بنت الخال والخالة لا حرج في الجمع بينهما وقال بعض السلف يحرم الجمع بين المرأة وبنت عمتها وبنت خالتها وكذلك بنت عمها وبنت خالها ولا دليل يدل على التحريم إلا العقل والقياس منتقد هنا لأنه مصادم للنص والقاعدة في الأصول أنه إذا عارض القياس النص أنه يرد لكونه فاسد الاعتبار وفساد الاعتبار يعتبر أحد قوادح القياس الأربعة عشر ولذلك لا يصح هذا القياس ولا يعمل به ويجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وبنت عمها وكذلك بنت عمتها وبنت خالها وبنت خالتها هذا الحديث حرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وذلك لأن الجمع يفضي إلى قطيعة الأرحام ولا شك أن العمة لها حق كبير ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن عم الرجل اسم أبيه فالعمة اسم الأب ولها حق كبير فإذا دخلت مع بنت أخيها فإنه بسبب الخلطة والنكاح تدخلها الغيرة وكذلك بنت أخيها تغار عليها وحينئذ يحصل بينهما ما يحصل بين النساء من الغيرة والأذية وقد وقع ذلك بين أمهات المؤمنين فمن باب أولى وأحرى غيرهن من سائر النساء ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجمع لكونه يفضي إلى قطيعة الأرحام وأذية القرابة فنهى عليه الصلاة والسلام عنه ولذلك قال العلماء إنه إذا نكح العمة والخالة فإن النكاح الثاني يعتبر فاسدا وكذلك لو تزوج العمة أولا ثم أراد أن يتزوج بنت أخيها فإنه ينقض النكاح الثاني ويبقى النكاح الأول صحيحا وأما إذا جمع بينهما في عقد واحد فإنه ينبغي عليه تسريح الاثنتين ويحكم بفسخ النكاح ويعقد على واحدة منهما كما هو معلوم.
أحبكم الله وأحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم ونفع بكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول أشكل علي قوله في الحديث فقال أبو لهب غير أني سقيت من هذه بعتاقة ثويبة. والله تعالى يقول: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وغير ذلك من الآيات الدالة على نفس المعنى.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا تعارض بين عام وخاص إذا ثبت هذا، إذا ثبت هذا وأنه أكرم على هذا الوجه وكانت الرؤية صحيحة فإنه يعتبر من باب الخاص المستثنى من العام، وكثير من النصوص استثنى منها ما هو عام. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه لما سئل عن عمه أبي طالب وما أغنى عنه قال إنه في ضحضاح من نار، وهذا كله بنصره للنبي صلى الله عليه وسلم مع أن عمله محظور، فهذا يدل على أنه لا تعارض بين عام وخاص، ولذلك لا يعتبر هذا مشكلا إذا قيل للجمع بينهما من جهة العموم والخصوص. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل يستدل بالرؤية على الأحكام الشرعية؟
الرؤى ليست مصدرا للتشريع، وإنما يؤخذ التشريع من الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل أمر نبيه أن يحكم بما أراه الله، وبناء على ذلك لا يجوز الاستناد إلى الرؤى وبناء الأحكام عليها. وقد ظل أقوام وشقوا والعياذ بالله بتتبع المنامات واعتبارها بمثابة الوحي، وأنهم يرون أنها مصدر يستأنس به ويعمل به في شرع الله عز وجل ودين الله، فهذا لا يجوز. ومن اعتقد أن المنام سبيلا للتشريع فإنه يكفر والعياذ بالله، لأن الله أخبر في كتابه أن الدين كامل، وإذا أحدث الرؤى بعد كمال الدين فإنه يستدرك على الله والعياذ بالله ويكون مناقضا لنص الكتاب. وقد تكلم العلماء رحمهم الله على إدخال المنامات في الأحكام، ومن أنفس من تكلم على ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، فليرجع إلى كلامه فإنه جيد مفيد. والله تعالى
السلام.
بالنسبة للرؤى، الرؤى ثبت الحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. قال العلماء: السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه 23 سنة، وهذه 23 سنة أخذ منها 6 أشهر كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كما في حديث عائشة في صحيح البخاري، فأصبحت 6 أشهر نصف السنة. فإذا قسمت 26 عاما، إذا قسمت 23 عاما على 2 فإنها تكون، إذا اعتبرت 23 عام مضروبة في 2 لأن النصف جزء واحد، فيصبح المجموع 46. قالوا: في سنوات النبوة 23، والوحي بالمنامات كان 6 أشهر وهي نصف السنة، فأصبحت جزءا من 46 من هذا الوجه. وهذا أقوى الأقوال وأنفسها وأجودها في استخراج معنى قوله عليه الصلاة والسلام: جزءا من 46 جزءا من النبوة. لكن هذا من جهة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من جهة الوحي للأفراد فإن الرؤيا تعتبر من الوحي إذا كانت رؤيا صالحة، يعني من الإيحاء لا من الوحي التشريعي، أي أن الله عز وجل أراها وهي من الملك، ولا يعتبر تشريعا وإثباتا للأحكام، كأن يرى الإنسان رؤيا صالحة تبشره بخير أو تنهاه عن شر. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فالرؤية الصالحة نعمة وخير وهي من الملك، وللملك لمة في الرؤى فتكون رؤيا حق، وللشيطان لمة فتكون من الأضغاث ويكون من الحلم الذي يريد أن يزعج به الإنسان ويقلقه ويؤذيه فيريه أمورا تفزعه. والفرق بين الرؤية الصالحة والرؤية الكاذبة أن الرؤية الصالحة يمتد بها السكينة ويدخل بها السرور على الإنسان ويحس فيها بطمأنينة ما يقذفه الملك أو يتراءى له مما يجعله الله عن طريق الملك في منام الإنسان. فهذه هي الرؤية الصالحة. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: الرؤيا تسر ولا تغر. فالإنسان إذا رأى رؤى صالحة أنه يدخل الجنة أو أنه ينتهي إلى خير أو أنه في رحمة، فإنه يسر بذلك لكن لا يغفر، ولا يعتبر ذلك أنه أمرا قاطع، أنه أمر قاطع وأنه قد قطع له بدخول الجنة. بل ينبغي عليه أن يسر بها وأن يحمد الله عز وجل ولا يتكل عليها حتى لا يكون استدراجا من الله، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وأخت أبيها أو أخت أمها من الرضاعة؟
ظاهر التحريم من جهة الرضاعة أنه ينزل منزلة النسب، أن الحكم في هذا سواء بالنسبة لإطلاق قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، حيث لم يفرق بين الأختين من الرضاعة أو غيرهما. ولذلك الأولى والأحرى أن يتقى هذا الأمر، وأقل درجاته أنه الشبهة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، نرجو منكم إعادة التفصيل في التبتل الممنوع، فقد اشتبه علي ما قلتموه حفظكم الله، وفعل بعض السلف من الاجتهاد في العبادة وغلب هم الآخرة عليهم وقيام بعضهم بالقرآن كله في ليلة واحدة.
الحقيقة كتب السير تتضمن أخبارا عجيبة عن السلف، منها ما هو صحيح ثابت، ومنها ما يحتاج إلى نظر وتمحيص وقد يكون موضوعا مخلوقا. ولذلك هذه القصص الموجودة في كتب السير تعرض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء من هدي السلف يوافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العلم والرأس وهو مقبول. أما ما جاء فيه المبالغة في العبادة والانقطاع إلى الزهادة إلى درجة يكون فيها الغلو أو التنطع، فهذا لا يعتبر حجة في دين الله عز وجل. وقد رده عليه الصلاة والسلام من أفاضل الأمة وهم الصحابة، فقال أحدهم: إني أصلي ولا أنام. فقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. فقيام الليل كله خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تنطع، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ثلث الليل ينام ويقوم، فالخير كل خير في الاتباع. وكذلك ما أثر عن بعضهم أنه بالغ في امتناعه من بعض الطيبات، وكان بعضهم لا يأكل الحلوى، وكان بعضهم يترك بعض الأمور المباحة مبالغا فيها، فهذا لا ينبغي. وإذا وصل إلى التحريم فإنه يعتبر حراما. قال تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ذكروا للإمام أحمد رجلا يقول: لا آكل اللوزني. قال: ولم؟ قالوا: فلان يقول لا آكل اللوزني. قال: ولم؟ قالوا: يقول إنه لا يستطيع أن يؤدي شكرا. يعني هذه الحلوى لا يستطيع أن يؤدي شكرا فلا يأكلها. قال: قبحه الله، هو يستطيع أن يؤدي شكر الماء البارد في اليوم الصائم؟ ما هذا التكلف؟ يعني هذه أمور خارجة عن الهدي، خارجة عن السنة. علي زين العابدين إمام من أئمة السلف علما وصلاحا، كان يرى الذباب يدخل إلى الحمام ويخرج على الثياب ويطع، فقال ربما أنه نقل النجاسة، فأحب أن يتورع ويتخذ للحمام ثوبا ولصلاته ثوبا. قال: فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فتركته. الخير كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: أنا إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم. هو رحمة المهداة ونعمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه، جاء بالتيسير وجاء بالرحمة وترك الرهبانية والغلو في العبادة والغلو في التزهد عن الدنيا. ولذلك لما رأى سلمان أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها متبذلة سألها عن ذلك، قالت: لا حاجة لأخيك في النساء. فلما جاء أبو الدرداء وبات معه سلمان ليلة، فأراد أن يقوم أبو الدرداء فمنعه سلمان وأمره أن ينام حتى كان ثلث الليل، فأذن له فصلى. ثم لما كان اليوم الثالث قال له: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فمضى أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق أن لنفسك عليك حقا، فلا تعذبها، لا تعذبها بذلك الصيام. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل باهلي من باهلة قبيلة من قبائل العرب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الخير فعد له خصال الخير، ثم جاءه بعد سنة كاملة وهو نحيل الجسم متغير الحال، فقال صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول، ما زلت صائما منذ أن فارقتك. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، عذبت نفسك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. لماذا تعذب نفسك؟ فالإسلام دين رحمة ودين يسر، والله عز وجل وضع بهذا الإسلام الإسر الذي كان على من قبلنا، فالنصارى كانت عندهم الرهبنة والغلو، وعند اليهود كان الجفاء والامتناع من الخير والتخاذل عن الطاعة، فجعل الله عز وجل هذا الدين وسطا لا غلو فيه بالعبادة والزهادة ولا إجحاف فيه بالطاعة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يسأل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعة، فذلك الخير كله والبر كله، والله تعالى.
أحبكم الله وأحسن الله إليكم. وهذا سؤال يتعلق بالماضي أيضا: ما حكم ذكر هذه القصص والآثار التي فيها مبالغة لعوام الناس وتشحيذ الهمم في الطاعات بها؟
لا، ما تفقى لعوام الناس. هذه الكتب، كتب السير، مثلا حلية الأولياء الإمام أبي نعيم رحمه الله، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام رحمه الله، مع أن الحلية فيها قصص عديدة جدا وقد تعارض النصوص الواردة في الكتاب والسنة، وبعضها قد تأتي بأسانيد واهية وضعيفة. فهذه القصص الكتب كانت تؤلف في القديم ولا يقرأها إلا العلماء، وأن الكتابة كانت عزيزة، وكانت هذه الكتب كتب السير يقرأها العلماء فيعرفون غثها من ثمينها. أما اليوم إذا جاء بهذه الكتب وقرأت على عوام الناس فإنها تخرج بهم عن السلم. فانظر رحمك الله إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعطر به المجالس، فالخير كل الخير في الدعوة بكتاب الله. والعجيب أن بعض الناس أصلحهم الله يعتني بالقصص العجيبة في دعوته وفي دروسه ووعظه وتوجيهه، ولا يلتفت إلى ما ثبت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الخير الذي تحرك به القلوب إلى الطاعات وتشحذ به الهمم إلى الخيرات والباقيات الصالحات. فلذلك ينبغي للموفق الداعي الموفق أن يقتصر على كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من هدي السلف الصالح موافقا للكتاب والسنة. أما ما كان فيه غلو ومبالغة فهذا يعرض عنه لعدم التحري في ثبوته، ولو كان ثابتا فإنه معارض للأصل، والعبرة بالأصل لا بما عارضه، الله تعالى.
أثابكم الله. وهذا سؤال يقول: ما حكم شراء أو بيع الأنعام المقصية لسبب يقال إنها أفضل لحما من غير المقصية وجزاكم الله خيرا؟
إذا خصيت البهيمة ثم بيعت صح البيع، ويعتبر الخصاء اسمه على من فعل، ولا يقتضي كونها مقصية تحريم البيع، ولذلك يجوز البيع ويصح، ولا حرج على الإنسان أن يشتريها وأن يأكلها وأن يركبها وأن ينتفع بها، والله تعالى.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: ما حكم جعل القرآن بدلا من الكلام، كأن يتحدث الرجل لأخيه فيقول: وموعدنا الصبح، أليس الصبح بقريب؟
ينبغي أن يجل كتاب الله ويحفظ كتاب الله عن هذا. أذكر حادثة عجيبة للشيخ الأمير رحمة الله عليه، وكان العلماء رحمهم الله لا يقبلون أحد أن يذكر آية من كتاب الله في معرض حديثه إلا إذا علم من حسن المقصد والخروج عن التهتك بكتاب الله عز وجل. كان الشيخ رحمة الله عليه يخرج من آخر الحرم النبوي، وكان البواب الذي يقوم على هذا الباب يأخذ حذاء الشيخ ويضعه، فكان الشيخ إذا خرج ربما يعطيه ما تيسر. فذات مرة خرج الشيخ رحمه الله ومعه طلابه يسألونه، فلانشغال الشيخ بالأسئلة انشغل عن إعطاء الرجل المال، فقال له الرجل: أدخل يدك في جيبك. فغضب الشيخ غضبا شديدا واشتط عليه حتى دفعه بيده وكهر وطرده عنه، ولم يدخل من ذلك الباب بعدها أبدا رحمة الله عليه، من شدة الكراهية للتهتك بكتاب الله عز وجل واتخاذه طلبا للدنيا، لأنه ما ذكر الآية على سبيل التلاوة والتقرب لله عز وجل، إنما ذكرها على سبيل الطمع في الدنيا. فلذلك كانوا يشددون في هذا. وأذكر الوالد رحمه الله ربما غضب على الرجل، وربما أنه يمتنع من حديثه، فترى أنه جاءه في سؤال
أو في حاجة لا يقضيها له من شدة غضبه رحمة الله عليه وإدلاله لكتاب الله عز وجل. ينبغي لجل كتاب الله ويصال عن التبذل به. وما يذكر في قصة المرأة التي مكثت 40 سنة لا تتكلم إلا بالقرآن، هذا شيء في تخلف وتنطع. هل هي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم؟ والله تعالى يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وكتاب الله عز وجل إذا تلي يتلى للتدبر وللعمل والابتعاد، ولا يتلى لمثل هذه الأمور، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، بعض النساء يتضايقن إذا رأينا من أزواجهن طلب العلم والحرص عليه، فما توجيهكم في هذا؟ وهل هو ضياع لحقهن؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعلى كل امرأة تؤمن بالله أن تتق الله في بعلها، وأن تشكر نعمة الله وفضله عليها إذ رزقها زوجا صالحا يطلب أشرف ما يطلب ويرغب في أجل ما يرغب. ولذلك إذا أكرمها الله بطالب علم فلتعنه على طلب العلم، ولا تحقر العلم في نفسه، ولا تحاول أن تبدي له التسخط والتذمر لانشغاله بطلب العلم، فذلك خير لها. المرأة الصالحة تعين بعلها على طاعة الله وتثبت قدمه في مرات الله عز وجل، وهي المرأة التي يكون منها الخير لبعلها ولنفسها. فلتتق الله المرأة إذا رأت فعلها يطلب العلم أن تضايقه أو تريه السعامة والضجر من طلبه للعلم واشتغاله بالكتب، وهذا بلاء يدخل به الشيطان على المؤمنة، فينبغي عليها أن تحتسب الأجر عند الله. يا هذه إن أنتيه على طلب العلم أعانك الله، وإن كنت معينة له على طلب العلم آجرك الله، لأنه لولا الله ثم إعانتك إياه لما بلغ هذا الخير، فأعينيه حتى تثابي ويكون لك الأجر في ذلك في تلك المعونة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ما حكم زواج الرجل من ربيبة ابنه؟
أما بالنسبة لربيبة الابن فلا حرج في زواج أبيه منها، لأنها تحرم على الزوج ولا تحرم على أبيه، كربيبة الزوج تحرم على الزوج ولا تحرم على ابنه، فلا حرج على أبي الزوج أن يتزوج ربيبة ابنه، ولا حرج على ابن الزوج أن يتزوج ربيبة أبيه، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: هل جدة الزوجة لأبيها أي أم أبيها محرمة للزوج؟
هي محرم للزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يقول: وأمهات نسائكم. فجدة الزوجة من أبيها أو من أمها أو من أبيها وأمها تعتبر محرما للزوج، وذلك لأنها أما لها، ولم يفرق الله بين جدتها وأمها سواء كانت متمحضة للذكور أو متمحضة للإناث أو جامعة بين الذكور والإناث، وهذا بالإجماع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: لو أن رجلا تزوج أخته من الرضاعة ولم يعلم ذلك إلا بعد أن أنجب أولادا وأصبحوا شبابا، فما الحكم في ذلك؟
إذا علم الإنسان أن زوجته أخت له من الرضاعة أو قريبة له من الرضاعة تحرم عليه، يفسخ النكاح مباشرة، وأبناؤه وذريته ينسبون إليه، والنكاح الأول نكاح شبهة، يترتب عليه ما يترتب على النكاح الشرعي، ويحكم بلحوق أبنائه وبناته إليه، ويعطى حكم النكاح الصحيح، ولكن ينبغي التفريق عليه فيما يستقبل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أعرض شكواي على الله ثم عليكم، فإنني شاب حفظت القرآن وبعض المتون الفقهية، والتزمت بطاعة الله عز وجل، وكنت أحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، وأقوم الليل وأصوم النهار، وذهبت إلى الجهاد في سبيل الله، وبقيت على هذه الحال مدة 7 سنوات، ولكن الآن تغير الحال، فلم أعد أستطيع المحافظة على الصلوات مع الجماعة ولا حضور مجالس العلم، بل لا أستطيع أن أراجع القرآن، أطلب من فضيلتكم أن ترشدونا وجزاكم الله خيرا.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذا المجلس المبارك أن يمن بالهداية على قلبك وأن يعيدك إلى أفضل مما كنت عليه وأن يعيد كل من ابتلي بما بليت به إلى أفضل وأكمل وأحسن مما كنت عليه وأن يرحم المؤمنين في غربتهم في هذا الزمان قد عظمت الفتن فإن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما ينسي مؤمنا ويصبح كافرا وربما يصبح كافرا وينسي مؤمنا نسأل الله العظيم أن يعيدنا من مضلات الفتن وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ولا يستطيع الإنسان أن يحس بعظيم هذه الدعوة إلا إذا رأى الفتن ورأى انتكاس القلوب وتغير الناس والعياذ بالله عندها يخاف من الحياة وكان السلف رحمه الله يخافون من البقاء من هذا يخافون أن يغبروا ويتركوا من وراء إخوانهم إلى زمان يشقى فيه أهله فيكون ذلك وبالا عليهم فنسأل الله العظيم أن لا يحيينا حياة تشقينا وتبعدنا عنه وأن يجعل ما وهب من الساعات واللحظات والأعمار مطية لمحبته اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا وقمها وخير أيامنا يوم نلقاك في هذا الجلال والإكرام أيها الأحبة في الله الإنسان يبتلى من الله عز وجل فأوصيك أخي بالله أن تكثر دعاء الله عز وجل أن يعيدك إلى الخير الذي كنت فيه فسبحان مقلب القلوب ولربما قلب قلب الإنسان من المعاصي إلى الطاعة في لحظة واحدة حتى يصير إماما من أئمة المسلمين وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحمل سيفه لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلبه الله فيصير إماما من أئمة الهدى والخير فسبحان مقلب القلوب سبحان من يرحم من يشاء برحمته وسبحان من عبده سبحانه لا يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أوصيك أخي بالله أن تكثر دعاء الله عز وجل وأن تطرح على باب الله وأن تناديه وتناديه أن يرحمك فإنه بعباده الرحيم وأن يحلم عليك فإنه الجواد الكريم وقل اللهم إني أسألك أن تصلح حالي وأسألك أن تقلب قلبي في طاعتك وأن تثبته على مرضاتك سل الله فإن الدعاء هو الحبل المتين وكان صلى الله عليه وسلم إمام المهتدين وقدوة الصالحين يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى فمن أراد أن يعود إلى الخير وإلى الطاعة والبر فليكثر من دعاء الله عز وجل الأمر الثاني أخي في الله إياك أن تيأس فما زال ربك رحيما بخلقه ولا زال ربك يلطف بهم ويتولى أمرهم وهو أرحم بهم من أنفسهم بأنفسهم فاعلم أن الله حليم رحيم وأن الله ابتلاك بهذا الضعف وبهذا الانتكاس لكي يختبر إيمانك فإذا عدت إلى الله عز وجل وتعلقت وندمت ربما أنك بالندم تبلغ درجة العمل الذي كنت فيه ربما أنك الآن تتألم وتشتاق إلى ساعات الليل التي كنت تقومها وساعات النهار التي كنت تصومها وخصال الخير التي كنت تفعلها والطاعة التي كنت تأتيها فتتألم وتتأوه لهذا البلاء فيجمع الله لك بين الأجرين أجر ابتلائك وأجر محبتك للخير بنيتك فإن الإنسان إذا تمنى الخير أجر ولعل هذا الندم والألم أن يعرفك الله به مقدار الطاعة الأمر الثالث تفقد نفسك فلربما عجبا صرف الله به قلبك عن طاعته فإن الإنسان إذا عجب ودخله الزهو والغرور ابتلاه الله بالفتنة فلربما ابتلاه بهذا الابتلاء حتى يعرف قدر نعمته عليه وليعلم أنه ما وقفت قدمه في الليل إلا بإذن الله عز وجل وفضله بل الله يمن على من يشاء فهو الذي من عليك بالهداية فربما دخلك غرور أو عجب فاستغفر الله وقل يا رب أذنبت فاقبل توبتي وأسأت فامح حوبتي ومن علي بالتوبة والإنابة إليك سل الله عز وجل أن يغفر لك عجبا أصابك أو غرورا نزل بك الأمر الرابع تفقد نفسك فلربما أما عققتها أو رحما قطعتها فأصابتك لعنة أو أصابك أمر يوجب صرفك عن طاعة الله كما قال الله تعالى فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وفي الحديث الصحيح قال الله تعالى للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك فمن قطع الرحم قطعه الله عز وجل فلعل قريبا من قرابتك لا تصله ولربما أنك هجرته أو آذيته أو ضايقته أو تسببت في أذيته فصرف الله قلبك من الطاعات والخيرات فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم والوصية الأخيرة التي أوصيك بها أخي في الله استدامة الندم فإن هذا الندم الذي في قلبك يدل على خير أراده الله بك، فاستدم الندم. وكان أئمة السلف رحمة الله عليهم ربما يبتلون بشيء شبيه بما بليت به، كما قال سفيان رحمه الله: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 4 أشهر. ما من إنسان إلا عنده هنة وعنده زلة، فربما أن تكون الإنسان عنده الهنة والزلة، ولكنه إذا استدام قرع باب الله عز وجل أعاده الله إلى أفضل مما كان عليه. الأمر الثاني أنك لما تستديم الندم تعرف قدر الطاعة التي كنت فيها، فلعل الله أن يمن عليك بالرجوع إليه، فإذا رجعت رجعت قدمك ثابتة، لأنك تكره الانتكاس وقدست مرارك، فأحسن الظن بالله أن الله سيعيد لك الخير. فإذا أحسنت الظن بالله فإن الله يفتح لك أبواب رحمته، فإن من أحسن الظن بالله أولاه الله من حسن ظنه بالجميل، وأحسن له العاقبة وأسدى إليه الجليل. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بصلاح الأحوال، ونسأله بعزته وجلاله أن يثبت قلوبنا على طاعته ومرضاته إلى الخاتمة والمآل، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه ذي العزة والجلال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.